نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الإمام أحمد رضا خان شيخ الإسلام مجدد الهند رحمه الله تعالى، كما نعلم قلنا أنه ولد رحمه الله تعالى في عام 1856 للميلاد، 1856. كان في هذا الوقت المسلمون في حالة انحطاط سياسي، احتلالات كثيرة، ووضع الاقتصادي سيء، وحتى محاربة الدين كانت بشكل مستمر وملحوظ عالميا في ذلك الوقت، والحالة الاجتماعية إضافة إلى ذلك كانت في الهند متدهورة جدا، بالذات في الهند. كانت الإمبراطورية المغولية الإسلامية تنطلق إلى نهايتها المأساوية في ذلك الوقت. وفي هذه الفترة كان الإنجليز قد ألقوا قبضتهم على الهند وسيطروا عليها تماما بعد أن احتلوها، وبدأت حركة التغريب، صار يغربون الناس ويهجرونهم من بلادهم وأوطانهم، وصارت هذه المسألة تنتشر في أصقاع الهند. في المقابل قام علماء المسلمين في الهند بالتصدي لهذه المسألة وبالدفاع عن فكر الإسلام ورد الفكر الغربي والشبه التي يطرحها، لأن الإنجليز بشكل عام أي احتلال عندما يأتي إلى بلد فإنه سيفرض ثقافته على البلد التي هو فيها ويعادي ثقافة أهل البلد، خاصة إذا كانت ثقافة أهل البلد الإسلام بالذات، لأن الإسلام على مر العصور والدهور كان محاربا. فكان فكر الإسلام منتشرا والإنجليز يحاربون هذا الفكر بزرع فكرهم الغربي، فتصدى علماء الهند لهذه المسألة وبدأوا يردون على الفكر الغربي. ضمن هذه الظروف عاش الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، وكان له مواقفه المشرفة ضد الاحتلال الإنجليزي للهند، وكانت له مواقف جميلة مؤيدة لنشر الإسلام ومعادية للفكر الغربي الذي كان يسود. والإنسان بشكل عام طبيعته يتأثر بالبيئة التي عاش فيها، وتحدثنا أن الإمام أحمد رضا خان عاش في بيئة إسلامية بحتة تحت جو علماء، والده عالم وجده عالم وأخذ من شيوخ علماء كبار، فكان فكره ناضجا واعيا للإسلام وحقيقة الإسلام ومدركا لخطورة الفكر الغربي الذي جاء إلى الهند. في هذا الوقت كان هنالك محن داخلية، وهي تعدد الفرق التي اندست باسم الدين لكن لتحريف الدين في زمن الإمام أحمد رضا خان، فكان من ضمنها الفرقة القاديانية، الذين يدعون أن غلام أحمد كما يسمى مؤسسها يدعون أنه نبي جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وبدأوا ينشرون أفكارهم بين المسلمين ويحرفون. فكان من أول أو من أبرز من تصدى لهم الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى في دروسه في محاضراته في كتبه التي انتشرت في العالم، الرد على القاديانية، إضافة إلى الروافض الذين يحاربون أهل السنة والجماعة. كذلك كان الإمام أحمد الدخان له مؤلفات عديدة للرد على الروافض الذين يعادون الصحابة رضي الله عنهم ويعادون أهل السنة والجماعة، فتصدى لهم، إضافة إلى حركة أخرى وهم الطبيعيون أو ما يسمون حركة الدهريين الذين ينكرون وجود الإله. بعضهم أيضا فرق أخرى مثل حركة المجسمة والعياذ بالله، الذين يجسمون الله عز وجل، يجعلونه جسما بحتا والعياذ بالله. فكان الإمام أحمد الدخان لكل واحدة من هذه الفرق والحركات والطوائف موقف حاسم، مؤلفات وكتب للرد عليهم، إضافة إلى دروسه ووعظه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وهو كان بغض النظر عن مسألة العلم الشرعي، كان رجلا واعيا مدركا لواقع الهند الذي تعيشه سياسيا، رجلا سياسيا إضافة إلى كونه عالما دينيا، متفقها في عقائد الفرق والملل، متمسكا بالكتاب والسنة، رادا على كل مبتدع يحاول تشويه شيئا من دين الإسلام الذي جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حقيقة الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كان رجلا عالما كما قلنا، ضليعا في العلم، مع علمه وضلعته كان رجلا تقيا صالحا، عنده من التقوى والصلاح ما يعلمه قرناؤه في ذلك الوقت وما شهد له العلماء الكثير بالتقوى والصلاح. نتيجة لاجتماع العلم والتقوى والصلاح معه تكون عنده فكر التزامي متمسك بالكتاب والسنة إلى درجة كبيرة. فبالمقابل ما إن يرى أي إخلال أو بدعة تستحدث في الدين مخالفة لأمر الدين لم يكن يتهاون الإمام أحمد الدخان تجاهها، فكان يرد عليها بشكل حاسم، فكان رده نعم شديدا. نتيجة لماذا؟ نتيجة لأنه عالم متضلع في العلم، إضافة إلى التقوى والصلاح التي عنده تمنعه أن يقبل أي مساومة أو يرضخ لأي مبتدع أو محرف لدين الإسلام أو مغاير مدع لتغيير مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإمام أحمد الدخان واسع الصدر، رجل يشهد له بالصلاح. الهند بلد عظيم وله ثقافات قديمة، استضاءت الهند بنور الإسلام حينما دخل عليها الدعاة. يقول الإمام محي الدين الألوئي في هذه المسألة: إن الهند من البلاد التي هبت عليها نفحة من نفحات الدعوة المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم من فجر ظهورها في جزيرة العرب. كيف ذاك؟ يقول: فلم تزل محط دعاة العلماء الصالحين وهدف الغزاة من الفاتحين من العرب والعجم من القرن الأول الهجري. منذ زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم ورد أن الصحابة لم يثبت بأسماء معينة، ورد أن الصحابة كانوا يهاجرون يسافرون للهند، إن كان بغرض التجارة فهم يدعون أيضا إلى دين الإسلام بحسب ما وصل إليه. وحتى العجم، قلنا أن الفتوحات الإسلامية توزعت، نعلم أن الفتوحات الإسلامية انتشرت في زمن الخلافة الراشدة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون في أصقاع الأرض للدعوة، فأسلم من أسلم من البلاد الكثيرة، فكان هذا واحد. يقول بعض العلماء: نزل الصحابة أو بعض الصحابة والتابعين الكرام أيضا في الهند، لكن ذلك كان على ثلاث مراحل تبدد فيه مظاهر دخول الإسلام إلى الهند. كيف؟ قالوا أولا من الطريق البحري. طريق البحري، نعلم أن بلاد العرب شبه الجزيرة العربية تطل على البحر الهندي، يعني المحيط الهندي تماما، والذي يسمى أيضا بحر العرب. الطريق البحري هو طريق التجار، حيث كانوا يسافرون خاصة العرب المسلمين يسافرون في هذا الطريق في إلى بلاد السند بشمال غربيها. فدخل من هناك من أول من نشر الدعوة بشكل صريح ومتجها إلى الدعوة للهند، هو محمد بن قاسم الثقفي رحمه الله تعالى، في نحو عام 92 هجري كان ذهب ليفتح الهند، عام 92 هجري. هذه واحدة. الثاني الطريق البري، وهو الطريق للفاتحين المسلمين العرب في بلاد السند، فكانوا دخلوا من طريق بجنوبي غرب الهند، كانت مركز ارتياد التجار العرب. هذا من الطريق البري، عفوا الطريق البحري، أما الطريق البري كان ببلاد السند. الطريق الثالث كان طريقا أيضا بريا يدخله الفاتحون من العجم الذين أسلموا من العجم، فكانوا يمروا يذهبون أيضا للهند للتجارة فكانوا يدخلون. فإذا ثلاث بوابات دخل الإسلام منها للهند. أول بوابة، بوابة التي دخل منها محمد بن قاسم الثقفي حينما ذهب للدعوة فاتحا للهند. ثانيا الطريق البحري للتجار الذين كانوا يسافرون في البحر للتجارة. ثالثا البلاد التي أسلمت هي كانت أيضا تدخل الهند للتجارة فيعرضون عليهم الإسلام. فهذه ثلاث بوابات كانت تدخل، ومنها وأكثر بلاد كانوا يدخل منها الإسلام ويأثر في الهند هي أفغانستان، التي كان يدخل منها العرب المسلمون ليعرضوا الإسلام على الهند.
وما كان رأي شيخنا في تعدد المذاهب في السنة كالصوفية مثلا وأي ومذاهب الطرق الأخرى؟
نعم جميل، كلامك كلام، سؤالك سؤال جميل ومفيد. التصوف في الأصل هو جوهر الدين، لأن التصوف يعتبر أو يعبر عن مقام الإحسان الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه. كيف؟ كلنا نعلم حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء يسأله فيه سيدنا جبريل، سيدنا حديث رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل علينا رجل شدد بياض الثياب سدد بياض الشعر لا يعرفه من أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن سأله عن أول شيء الإسلام. الإسلام هو الشرائع، سألوا عن الإسلام، الإسلام هو الشرائع، بمعنى ما الأعمال؟ صلاة، زكاة، حج، جهاد، زكاة إلى آخره، بإضافة إلى الشهادة، لأن أول ركن من أركان الإسلام هي الشهادة. فإذا هذا أول ركن من أركان الإسلام سأل سيدنا جبريل عنه. السؤال الثاني أعمق من الأول، حينما سأله عن ماذا؟ عن الإيمان. الإيمان الآن أرقى مرتبة تتعلق بالاعتقاد. الاعتقاد كان الجواب الإيمان بالله ربا سبحانه وتعالى، أن تؤمن به حقيقة أنه لا إله إلا الله صدقا، تؤمن بالله. والإيمان طبعا إذا أردنا أن نعرف الإيمان، ما هو الإيمان؟ أولا الإسلام، لكي نميز المصطلحات، الإسلام ما هو؟ الإسلام قال العلماء هو الاستسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى به على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي. هذا الإسلام استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان قال العلماء في تعريفه هو ما هو إقرار باللسان، أقررت بلسانك، إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. تمام؟ نعيد، إقرار باللسان أن نقر بالشهادة، إقرار باللسان وتصديق بالجنان بالقلب، يكون عندك تصديق بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. عملا بالأركان الشرائع التي جاء بها الإسلام. تمام؟ الآن ضمن هذا السياق يأتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تحدث عن الإيمان كاملا بما في فروعه. ثم جاءت المرتبة الأرقى ألا وهي مقام الإحسان. حينما سأله عن الإحسان ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. يسميه العلماء العارفون بالله مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك في كل لحظة من لحظات حياتك، وكل نفس يمر عليك تستشعر فيه أن الله تعالى معك يواقبك. فإذا عشت في هذا المقام كنت في مقام الإحسان، وهذا الذي يدندن حوله التصوف. كل التصوف الذي جاء به العلماء، وهم لم يأتوا بشيء جديد، وإنما يجاهدون أنفسهم ليدخلوا في هذا المقام، مقام شهود الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أن تشهد الله سبحانه وتعالى في أفعاله في الخلق، فلا تعمل أمرا ولا تقوم بفعل ولا تشهد شيئا إلا والله تعالى معك، مصداقا للذكر الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، وقال أنه كنز من كنوز الجنة، ألا وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس من فعل ولا حركة في هذا الوجود إلا بمدد الله سبحانه وتعالى. أن تعيش ضمن هذا الذكر اعتقادا دخلت في مقام الإحسان، والذي هو يدندن حوله الصوفية أو التصوف الإسلامي بشكل عام. فالتصوف هو جوهر الدين في حقيقته. نعم لا ننكر أن هنالك مخالفات شرعية من جهال المتصوفة ممن يدعون التصوف، هنالك مخالفات شرعية، هنالك أمور خالفت ظاهر الشريعة، وهذا ما لا يقبله أبدا أحد من علماء السنة، لأن علماء السنة ومنهم الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كان دائما يشدد على اتباع السلف الصالح، على أصل التصوف الذي جاء به السلف الصالح الذين علمونا إياه، الذي هو قائم على مجاهدة النفس وتزكيتها وإصلاحها وتربيتها على منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام، تزكية الباطن عن الخبائث، كما نطهر ظاهرنا من النجاسات والأخباث والأحداث عندما نتوضأ ونغتسل، كذلك الباطن واجب علينا أن نطهره من نجاسات الباطن. نجاسات الباطن هي الكذب والغش والرياء والخيانة والخداع إلى ما هنالك من الأخلاق الذميمة، هذه هي نجاسات الباطن، غسلها وطهارتها تكون بمجاهدة النفس وسلوك طريق التصوف. هذا طريق التصوف ما هو؟ هو أن تلتزم مع عالم رباني، هذا العالم الرباني تستشيره في كل أمور حياتك، كما نفعل مع شيخنا الشيخ محمد إلياس العطار حفظه الله تعالى في مركز الدعوة الإسلامية، حيث إن الشيخ يجلس لنا مجلسا يسمى مجلس مدني مذاكرة، فيطرح عليه المريدين أسئلة ويجيبهم، إن كانت دينية أجابهم بأسلوب، وإن كانت دنيوية أرشدهم إلى ما هو فيه صلاح لهم. فهذا هو هذه هي التربية التي هي في التصوف. هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى، لنكمل هذا الحديث إن شاء الله الطيب في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا في هذا المجلس المبارك بالعلم، نسأله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا ويزيدنا علما وفقها في الدين، إنه سميع قريب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، نسألك وأنت الجواد الكريم، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك أن تكرمنا وتكرم إخواننا بالدعوة في سبيلك. إلهنا ارزقنا الإخلاص للدعوة في سبيلك، إلهنا ارزقنا الإخلاص للدعوة في سبيلك. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلوا على الحبيب. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا.